بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 25 بعد 100 الأولى في 29 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289. كما نذكر إخواننا أنه سوف يبث هذا البرنامج في 4:30 عصرا ابتداء من هذه الحلقة وطوال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: يوجد بعض الأكياس البلاستيكية مطبوع عليها أسماء وأشخاص فيها التعبيد لله تعالى مثل عبد الرزاق وعبد الرحمن، فما حكم إلقائها في القمامة بعد الانتهاء من استخدامها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يستخرج منا ما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن الجواب عن سؤال أخينا، وهو ما يتعلق بإلقاء الأكياس البلاستيكية التي كتب عليها بعض الأسماء وفيها التعبيد لله رب العالمين كعبد الله وعبد الرحمن، عن حكم إلقائها على الأرض بعد ذلك، نقول: ابتداء لا ينبغي طبع هذه، لأنها عرضة للإهانة، فلا ينبغي لواحد اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو غير ذلك أن يكتب ابتداء، وإنما يكتب كنية أو اسم محل حتى لا يكون هذا عرضة بعد ذلك للإهانة، وضع أشياء فيها والجلوس عليها وإلقائها على الأرض، لأن فيها تعبيد لله رب العالمين، فهو عبد العزيز، فالعزيز هنا اسم من أسماء الله، عبد الرحيم، فالرحيم هنا اسم من أسماء الله، تماما مثل الله، الله العزيز الرحمن الرحيم، كلها أسماء لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعظم هذه الأسماء وأن نصونها عن أي ابتذال وامتهان، وعليه فنرى ابتداء من كان اسمه هكذا ألا يطبع هذا الاسم على أكياس، وإنما يضع كنيته أو يضع اسم محله، ويحصل بذلك الشهرة والحمد لله. أما وقد حصل فينبغي على من وقعت في يده ألا يلقيها إلا بعد تمزيقها أو طمسها أو غير ذلك، ولا يتركها ملقاة على الأرض. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فلابد أن نصون أسماء الله سبحانه وتعالى وما فيه عموما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنبه أيضا إلى أنه يوجد بعض الأشياء التي تعلق من السلاسل الذهبية على صدر بعض النساء مكتوب عليها آية الكرسي أو بعض ألفاظ من القرآن أو من الأذكار، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يعرض ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى للإهانة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ إبراهيم، يقول: ما هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع المولود الجديد؟
الحمد لله رب العالمين، السنن كثيرة وكثيرة جدا، ولكن أختصر بعضها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في كل محل من هذه المحلات، والعبد الموفق هو الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ولا يدع أمرا من الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هدي وسنة إلا ويأخذه، وهذا دليل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته. والعبد لا يقتصر فقط على ادعاء المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يحرص على اتباعه في الصغير والكبير، في الواجب والمستحب. نعم، حتى ولو كان الأمر مستحبا، فإن بعض الناس للأسف الشديد هانت عليهم السنن والمستحبات، فنجدهم في الحقيقة لا يبالون بهذه السنن، وإنما يقولون لك هل هذا الأمر واجب أو هذا الأمر مستحب، إن كان واجبا فعلوه وإن كان مستحبا تركوه. حياة القلب وانشراح الصدر وقرة العين معقودة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وفي أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في نومه، في خروجه، في دخوله. هذا دليل على حياة القلب، ودليل على محبة الله عز وجل للعبد، ومحبة العبد أيضا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا أقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا ولد لك مولود سواء كان ذكرا أو أنثى أن تتبع أمورا. أولا، إذا نزل فإنك تؤذن في أذنه اليمنى على ما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تخلو طرقها من ضعف، لكن بعض أهل العلم حسن الأذان في أذن المولود. وعلى كل، لو أخذت به فهذا لا إشكال فيه، فإن ما اختلف أهل العلم في تصحيح أو في تضعيف فمثل هذا في باب الفضائل قد يتسامح فيه. كذلك أيضا أن تقوم بتحنيكه، فإن تحنيك المولود من السنة، أن تأتي بتمرة وبشيء قليل منها ثم تضع ذلك على إصبع من أصابع يدك اليمنى، ثم تدخل ذلك في فمه وتحنكه برفق، فإن هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا داعي أن تستدعي رجلا صالحا فيحنكه لك تبركا بريقه، فإن هذا لا يجوز. أن نتبرك بأثر من آثار أحد من الصالحين هذا لا يجوز، إنما كان التبرك نعم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة من كل وجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد فقط الذي يشرع أن نتبرك بآثاره من الريق، من العرق، من الشعر، كما ورد بذلك السنة وهي كثيرة، منها حديث أنس عند مسلم، كان الحلاق إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكذلك أيضا حديث أم سليم لما كانت تسلط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب، وغير ذلك من الأمور التي فيها التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم. ولا يقاس غير النبي على النبي، فلا يجوز التبرك بأثار أبي بكر ولا بأثار عمر ولا بأثار عثمان ولا بأثار علي لعدم الورود على ذلك بدليل. وكذلك أيضا لم يكن هذا معروفا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فلهذا فتكون البركة في اتباع السنة، وهي أنك تأتي بتمرة ثم تحنكه أنت أو أمه، أو لو رجل صالح موجود نتبرك بدعائه، بدعائه وباتباعه للسنة وينفذ السنة لأنه أعلم بذلك، هذا لا إشكال، فهذه بركة فعل وليست بركة ذات وبركة عين تتعلق بالشخص ذاته لحما ودما وعظما، وإنما هذه بركة السنة. فلا شك أنه تحصل بركة بوجود الصالحين، بوجود أهل الخير وغير ذلك. فمن السنة أيضا تحنيكه. كذلك أيضا من السنة انتقاء أحسن الأسماء إليه، له إن كان ولدا أو إن كان أنثى، إن كان ذكرا أو كان أنثى. فخير الأسماء ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله وعبد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وعلى هذا قف كل ما عبد الله عز وجل كعبد العزيز وعبد الملك وعبد السلام وغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أسماء الأنبياء، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده بإبراهيم، كذلك أيضا بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم، حتى ننشر أسماء الصحابة، أنت اسمك عمر سمي ولدك عبد الله ليكون عبد الله ابن عمر، أنت مثلا اسمك ياسر سمي ولدك عمارا ليكون عمار بن ياسر، تذكره بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يسلك مسالكهم وهي خير المسالك، وأن يسلك هديهم وهو خير الهدي. هكذا ينبغي أن يكون. فانتقاء الاسم الحسن وأن نبتعد عن الأسماء المحرمة كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرسول، وكذلك الأسماء المكروهة وهي التي فيها تزكية كرباح وغير ذلك مما ورد أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كذلك الأسماء التي فيها من الميوعة ما فيها كهيام ونهاد وغير ذلك من هذه الأسماء، كذلك أسماء الكفار كمثلا الأسماء الخاصة بالكفار، فيجوز أن نتسمى بأسماء الكفار. وتتمة أيضا لهذا السؤال السابق، بعد انتقاء الاسم الحسن أيضا من السنة العقيقة، وهي أن نذبح عن المولود في يوم سابعه، أما التسمية فتجوز قبل اليوم السابع، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم وكان هذا قبل السابع. ثم العقيقة، وهي عن أن يذبح عن الغلام شاتين وأن يذبح عن الجارية شاة، كما ورد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. كذلك أيضا من السنن في هذا الدعاء أن يصلحه الله سبحانه وتعالى وأن يبارك فيه، وكذلك أيضا من السنن أن يحلق رأسه، وكذلك يكون حلق الرأس في اليوم السابع يحلق رأسه، وهذا بالنسبة للذكر فقط، أما الأنثى فلم يثبت دليل صحيح في حلق شعر الأنثى، وإنما يكون هذا في الذكر فقط إلى غير ذلك من هذه الأمور، أصلح الله لنا أبناءنا وأبناءكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات ممن رمز له بألف سين، يقول: هل التمنع عن أخذ دواء تفرضه الدولة يكون من عدم طاعة ولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد من أن نعلم ما هذا الدواء الذي يمتنع الإنسان عن تناوله وأخذه، هل تناوله وأخذه مما فيه سلامته وصحته وترك ذلك مما فيه هلكته ومضرته، إذن يجب عليه أن يأخذ هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان الدواء بحيث إن الإنسان لو لم يأخذه تضرر ولحقه ضرر، فإنه يجب على الإنسان تناوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. أما إذا كان هذا الدواء لا يتضرر الإنسان بتركه فلا يكون هذا واجبا عليه. ولعل السائل مثلا ممكن أن يقصد أنه يكون مثلا موظفا في الدولة وله مثلا علاج في التأمين، فهل يلزم بهذا؟ فنقول: لا يلزم، إذا لم يكن عنده حاجة في أخذه فلا يأخذه، بل إنه لو أخذه من غير حاجة وقد صرفت له الدولة هذا الدواء لأنه محتاج إليه على فرض الاحتياج ولم يكن محتاجا، فإن هذا يكون آثما ولا يجوز له أن يأخذه، لأن هذا على خلاف الشرط، وهو ما يجري من بعض الناس أن يأخذ هذا الدواء ثم يبيعه بعد ذلك في الصيدليات، وهذا لا يجوز شرعا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضميات ممن رمز له بألف سين، يقول: قلتم بأن لفظ شهيد لا يطلق إلا على من ورد فيه النص، ولكن هل الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في طاعون عمواس هل نطلق عليهم لفظ الشهادة أم نقول نرجو لهم الشهادة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن إطلاق لفظة الشهيد فإننا نعلم أن منهج أهل السنة والجماعة عدم تعيين أحد بعينه أنه شهيد، لأن التعيين بأنه شهيد يساوي التعيين بأنه في الجنة، إذ الشهيد في الجنة، فلا ينبغي أن نعين واحدا بعينه ونقطع بذلك ونجزم أنه شهيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم بمن يكلم في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقد جاء عند البخاري هذا التبويب وهو باب لا يقال فلان شهيد، وذكر الحديث في الرجل الذي أعجب الصحابة رضوان الله عليهم بقتاله وللكفار، وقالوا: ما ترك شاذة ولا واردة إلا تبعها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فمعنى هذا أن الإنسان قد يقاتل ثم يحصل طارئ يمنع من استحواذ هذا الفضل، ولهذا الإنسان يبتعد عن الجزم والقطع. لا ينبغي أن تجزم وأن تقطع بأن فلانا هذا شهيد، لا ينبغي الجزم ولا القطع بأن فلانا شهيد، اللهم إلا إذا عينه النص. هذه المسألة الأولى. يبقى فيما تعلق بالجزم والقطع لا ينبغي الإنسان أن يجزم لأحد بالشهادة، لأنه لو جزم له بالشهادة لجزم له بالجنة. ومعلوم أن منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يجزم لمعين بجنة ولا بنار. لكن هنا مسألة ثانية، وهي إطلاق الشهيد على الأوصاف. يعني يقال مثلا فلان الذي قتل في أرض المعركة وظاهره على الخير، نقول نحسبه شهيدا، فهذا لا إشكال فيه. أو نقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل كذا كذا فهو شهيد، هذا لا إشكال فيه من جهة الأوصاف. أما من جهة المعينين فلا ينبغي كما قلنا الإطلاق، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إطلاق الشهيد على المعين، لا من باب الجزم والقطع، وإنما من باب إجراء الأحكام الدنيوية عليه، بمعنى أنه لا يغسل، بمعنى أنه لا يكفن، وإنما ولا يصلى عليه، فيقال شهداء بدر، يقال شهداء أحد، أي الذين لهم أحكام الشهداء في الدنيا. وهذا وجد في كتب المسلمين، يقال شهداء بدر، يقال شهداء أحد، يقال مثلا الشهداء الذين ماتوا في طاعون عمواس أو كذا. هذا الإطلاق العام، وحتى لو انسحب إلى بعض الناس، فعلى قول هؤلاء يقولون لا بأس، وقد وجد هذا في كلام بعض الصحابة وفي كلام بعض العلماء: فلان الشهيد، فلان الذي قتل شهيدا في كذا وقتل شهيدا في كذا، مع أن النص لم يعينه، مع أن النص لم يعينه. فقالوا يجوز هذا الإطلاق من باب ماذا؟ من باب أن المراد بالشهيد هنا هو الشهيد في أحكام الدنيا على ما ظهر لنا من حاله، ولم يوجد مانع من إطلاق الشهيد عليه. إذن لأهل العلم مذهبان في ذلك. المذهب الأول أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشهيد إلا على من عينه النص، فلا يجوز أن نقول فلان شهيد إلا بنص، سواء قصدنا بذلك أحكام دنيوية أخروية أو أحكام دنيوية. المذهب الثاني أنه يجوز هذا الإطلاق ويراد به شهيد في الدنيا فيما يظهر لنا، ولا نقطع بشهادة له في الآخرة، فإن علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والذي تطمئن إليه النفس ترك هذا كله، ولسنا في حاجة إلى أن نطلق هذه الإطلاقات، وإنما نقول فلان نحسبه شهيدا، إلا من عينه النص فنقول فلان شهيد. لكن أردت أن أبين لكم أن بعض أهل العلم يرى جواز الإطلاق حتى على المعين محمد إبراهيم أو كذا، فيقال قتل شهيدا إذا كان ظاهره الشهادة ولا مانع من إجراء الأحكام الدنيوية عليه، فإذا كان الأمر كذلك فيقولون بجواز هذا لورود بعض ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستدلون بحديث ورد عند مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون فلان شهيد فلان شهيد، حتى قالوا في رجل فلان شهيد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا إني رأيته في النار يعني لعباءة غلها أو كذا، فقالوا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الصحابة فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، لما ينكر النبي هذا إلا على من لم يستحق ذلك، فقال كلا في معين ما إنه لا تزال شملته تستعر عليه نارا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول ليس في هذا دليل أيضا، لأن النبي كونه أقر معنى ذلك أن النص أقر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت معناه أنه قد أقر ذلك. ولهذا لما حصل أن هذا الوصف لم يطابق الحال في بعض الناس رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالذي تطمئن إليه النفس بعد هذا البحث الذي قد نحتاج إليه، وهو أننا نجد في بعض كتب المسلمين أنهم يقول مثلا شهداء بدر شهداء أحد، أو يقولون فلان مثلا مات شهيدا أو إلى آخره، أو الشهيد الفلاني، أننا نقول بأنهم لا يقصدون الجزم ولا القطع لفلان المعين بأنه شهيد، وإنما يريدون من وراء ذلك الشهادة الدنيوية أي الأحكام الدنيوية ورجاء أن يكون من الشهداء، ولا يقصدون أنه يجزم له ويقطع له بهذه الشهادة. ومع ذلك نقول بأن السلامة لا يعدلها شيء، وأننا لسنا مضطرين إلى هذا، وإنما نقول نحسبه من الشهداء. فمن مات في الطاعون، طاعون عمواس أو غير ذلك من الطواعين وظاهره الخير، نقول نحسبه من الشهداء، نحسبه من الشهداء. وقد قال عمر رضي الله عنه لما كانوا يقولون، قال عمر إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيد، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. قال ابن حجر رحمه الله وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سيرين، وهذا الذي نقول به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دميرة من الأخ حمادة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ حماد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم.
إن شاء الله مع بداية رمضان الشيخ احنا قايمين على عمل خير هنا كده في القرية.
نعم.
فالتوزيعات في الغالب يعني ما بنعرفش نوزع إلا بالليل.
نعم.
وطبعا بنكون خطنا وقت الحظ، فهل لنا ذلك الأمر رخصة ولا وضعنا يكون إيه؟
أنا أقول بارك الله فيك، تابع معي أخ حمادة. نقول لأخينا حمادة فيما يتعلق بهذا التوزيع الخيري الذي يكون ليلا، نقول إذا كان هذا خارج النظام أي في الوقت الذي يكون في وقت الحظر فنقول لا يجوز، لا يجوز. أخي حمادة بارك الله فيك، وعليكم أن تجدوا الوقت المناسب، فممكن أن يكون هذا مثلا بعد المغرب مباشرة وقبل الساعة الثامنة، بعد المغرب وقبل الساعة الثامنة، أو يكون هذا بعض صلاة الفجر، فإن أكثر الناس أيضا نعم هذا أيضا في وقت الحظر، يعني يكون بعد الساعة السادسة مباشرة، مع الساعة السادسة مباشرة في الصباح الباكر يكون جل الناس نياما في هذا الوقت، لكن لا ينبغي أن نفعل خيرا ثم نخالف أمرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول سائلة تقول بأن عصمتها في يد والدها ذي المنهج السلفي والحمد لله يعينها على طلب العلم الشرعي، لكن هذا الوالد مؤخرا صار يبتعد عن المنهج ويخالط الحزبيين، فما السبيل لإرجاعه لمنهج الحق؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين على هذه الفتاة أن تحرص على استقامة والدها وأن تقوم بجواره، لسيما هو يسمع نصحها قديما، أن تقوم فتذكره بالله سبحانه وتعالى، ولا تترك والدها لهؤلاء الذين انحرف بسببهم عن المنهج الصحيح من جماعات منحرفة وغيرها، ولكن عليها أن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تقرأ عليه كلام أهل العلم، وأن تحببه في السنة التي كان عليها أولا، فإنه طالما أنه كان على السنة أولا فمن السهل إن شاء الله مع الدعاء ومع الصدق ومع القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع والحرص على ذلك حري إن شاء الله به أن يرجع. فالأخت لا تمل ولا تيأس من ذلك وتبقى مذكرة إياه، ما تقول خلاص انتهى الوالد وقد سمع أهل البدع وانتهى، لا، إنما ينبغي أن تواصل معه الدعوة وتذكري هؤلاء القوم الذين واصلوا الدعوة. وقد قال لهم قوم: لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون، وإلا إن لم يقع تقوى منهم لله سبحانه وتعالى واستقامة على الأمر فقد حصلت الدعوة وكفى بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دسوق من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هناك من يقول إن تارك المباني الأربعة مجتمعة تارك لأصل العمل ولا يصح إيمانه، وينسب هذا القول إلى أهل السنة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل هناك علاقة بين هذه المسألة ومسألة تارك جنس العمل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأرادوا بالقول قول القلب وهو الباطن وقول اللسان وهو الظاهر، وأرادوا بالعمل عمل القلب وهو الباطن وعمل الجوارح وهو الظاهر، وأنه يزيد وينقص، وخالفوا في ذلك ما عليه المرجئة من جهة وما عليه الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. بالنسبة لما ورد من خلاف عند أهل العلم في تارك المباني الأربع، فمنهم من كفر تارك الصلاة فقط، ومنهم من كفر تارك الصلاة والزكاة، ومنهم من كفر بترك المباني كلها، ومنهم إلى غير ذلك من الأقوال. هذه تتعلق بالمباني الأربع وعليه، فلو ترك المباني الأربع كلها فإنه لا يقال ترك جنس العمل، إنما المراد بجنس العمل عند السنة والجماعة هو ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال: ولم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بشيء من الأعمال الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى بجنس العمل من أي عمل من الأعمال، وليس يلزم المباني الأربع. فالقول بأن المراد بجنس العمل هو جنس المباني الأربع فإن هذا لا يجوز، وأن من ترك المباني الأربع فقد ترك كل العمل، فإن هذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة، إنما أهل السنة والجماعة يقصدون بجنس العمل ألا يكون عنده عمل بالجوارح بالكلية، والمراد بهذا ما تعلق بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي: هل من رأى عدم الكفر بترك شيء من المباني الأربع يرى عدم الكفر أيضا بترك العمل كلية؟ الجواب لا، هذه مسألة وهذه مسألة. أما تارك المباني الأربع فهذه مسألة فقهية عملية اختلف أهل العلم فيها، بخلاف الصلاة فإنه قد ذكر في ذلك الإجماع، والبعض يقول مسألة خلافية، والذي أطمئن إليه أن الإجماع حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا يجوز إحداث خلاف بعدهم. لكن على كل من يرى أنه لا يكفر بترك شيء من بين الأربع يرى أنه لو ترك ذلك مع سائر الأعمال فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأن مسألة ترك العمل أو ترك جنس العمل أو ترك العمل كلية هذا مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي منزلة العمل من مسمى الإيمان. فالإيمان يقوم على ركنين، على ركن هو القول وعلى ركن آخر هو العمل. فمن ترك العمل كلية عمل الجوارح فلم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، حتى ولو لم يرى السني السلفي كفر تارك شيء من المباني الأربع. فهذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة تخص المباني الأربع وهي مسألة اجتهادية عند أهل العلم. أما المسألة الثانية وهي ترك العمل هذه مسألة تتعلق بأصول أهل السنة والجماعة، في حد وماهية الإيمان، فالإيمان عندهم قول وعمل، لا بد أن يأتي بالقول ولا بد أن يأتي بالعمل. ما العمل الذي يتعين عليه؟ أصل عمل الجوارح وأصل عمل القلوب، أي كل عمل من أعمال القلوب لابد أن يتحقق عنده أصله من المحبة والإخبات والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من والإخلاص وغير ذلك من هذه الأعمال، وأن يكون عنده أصل عمل الجارحة بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، عندئذ يكون قد أتى بأصل الإيمان. إذا لم يأتي بهذا الأصل فإنه يكون كافرا، بغض النظر عن أنه يرى أن تلك المباني الأربع كافر أم لا. ولهذا لما سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الذين لا يكفرون تلك الصلاة، هل الأعمال عندهم تكون شرط صحة أو شرط كمال يعني يصح المال بدونها؟ فقال لا لا، الأعمال عند الجميع لا بد منها لا بد منها، فإذا لم يأتي بالعمل فإنه لا يكون مؤمنا فإنه لا يكون مؤمنا. فبين رحمه الله أنه فرق بين مسألة الصلاة ومسألة العمل، وهذه مسألة لابد أن ندندن عليها وأن ننبه إليها. مسألة المباني الأربع هذه مسألة فقهية، مسألة العمل من الإيمان هذه مسألة عقدية تتعلق بمفهوم الإيمان. ومن قال بأن الإيمان قول وعمل ثم يثبت الإيمان بلا عمل فهذا عاد قوله إلى حقيقة قول المرجئة، فإن المرجئة لما رأوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ولا أنه لا يكفر به أي لا يكفر بتركه، لما رأى المرجئة أن من ترك العمل فإنه لا يكفر لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، إنما أدخلوا في مسمى الإيمان ما لو تركه الإنسان لكفر. ولهذا فإن هناك من يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص، ومع ذلك يقول بعدم كفر تارك العمل. طيب إذا عاد قوله إلى ماذا؟ إلى أن الإيمان قول وليس قولا وعملا، يبقى إذا الإيمان قول فقط وليس قولا وعملا. فإن قال أنا أقصد عمل الباطن وهو عمل القلب لا عمل الجوارح، نقول إن التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح هو منهج أهل السنة والجماعة كما أشار إلى ذلك أئمة الإسلام وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير حينما قال ألا إن في الجسد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا ننبه هنا على مسائل في نهاية هذا الجواب. المسألة الأولى أن من قال بأن الإيمان قول وعمل يلزمه ألا يثبت إيمانا بلا عمل، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا قال الإيمان قول وعمل ولم يقل بكفر تارك العمل فإنه يلتقي مع المرجئة في مذهبهم ويكون الخلاف بينهم خلافا لفظيا لا خلافا حقيقيا. الأمر الثالث أن هناك فرقا بين مسألة تارك العمل ومسألة تارك المباني الأربع. الأمر الرابع أو المسألة الرابعة أن المراد عمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة الإتيان بأصل عمل الجوارح الذي هو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوته من الأخ أحمد يسأل سؤالا حاصله: تناولت مع زوجتي عدة كتب في العقيدة والفقه واشتركت في أكاديمية الرشاد العلمية لكم، فما توجيهكم لنا لتحصيل العلم وفقكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الأخ جزاه الله خيرا قد درس مع زوجته وفقها الله وثبتنا وإياهما على الحق دائما، وهذا المضمون بأهل السنة والجماعة أنهم يعتنون بأزواجهم ويعتنون بأولادهم فيقومون بتدريسهم العلم الشرعي وبث هذا العلم فيهم، إذا كان قد قطع معها شوطا في بعض الكتب وهي قد سجلت في أكاديمية الرشاد، فأكاديمية الرشاد هذا منهج تسير عليه هو وهي يستمران على ذلك، ثم إنه يزيدها ما تحتاج إليه. فإن رأى أنها تقتصر على منهجية أكاديمية الرشاد لأن مستواها لا يقبل أن تشترك في أكثر من منهج فلا بأس ولا حرج، وإن رأى أنه لو زاد شيء هذا أفضل لا إشكال، ككتاب مثلا في الفقه بعد كتب عقيدة أو كذا، فلو أنه وضع لها كتابا ميسرا في الفقه فهذا حسن، يقرأ لها كل يوم منه قدرا ما بحيث إنه يكون قد حصل عندها علم مناسب في باب العقيدة به والحمد لله صارت سنية سلفية، ويكون أيضا قد حصل عندها علم بالأحكام الشرعية المتعلق بالعبادات والمعاملات وغير ذلك بالفقه المبسط، فتكون بذلك قد اجتمع لها الأمران، اجتمع لها سلامة العقيدة واجتمع لها أيضا سلامة العبادة، فهذا حسن. ولو أنه أضاف إلى ذلك بعض الأشياء في الآداب هذا شيء طيب أيضا، بعض الأشياء في الآداب والأخلاق والمواعظ وكذلك التراجم، فكلها أبواب طيبة حتى ينشط زوجته وينشط معها أيضا على التزام الشريعة، فإن القصص من جنود الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط ممن رمز له بألف سين، يقول: كيف يتوضأ الأطباء والممرضون في تلك الآونة مع تفشي وباء كورونا عافانا الله وإياكم، وهم دائما يلبسون الثياب المعقمة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هل هذا السؤال يعني يسأله أحد الأطباء حتى نستفصل منه، نريد أن نستفصل منه يعني كيف أنه هل يستطيع أن يتوضأ أم لا؟ هم نعم يلبسون هذه الملابس، لكن لهم أن يذهبوا في أماكن، أما يذهبون إلى دورات المياه، أما يشربون، أما يأكلون؟ فإذا كانوا يشربون وإذا كانوا يأكلون وإذا كانوا يذهبون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم، ما المانع أن يتوضأوا؟ فأنا أريد أن يكون السؤال مطابقا للواقع، يعني يأتينا أطباء يقولون أما ما نضعه على الوجه فلا يمكن نزعه قط، نقول كيف تأكل؟ كيف تأكل؟ إن قال والله مثلا أنا أدخل مثلا شفاطا أو شيئا من هذا، يعني نريد أن يكون السؤال مطابق للواقع، وإلا فالسؤال فالجواب السهل على هذا السؤال أيضا سهل، نقول كيف يتوضؤون؟ نقول يذهبون إلى الأماكن الخاصة بهم ويتوضؤون، لكن السائل سوف يقول كيف يعني؟ إذن كيف يعني؟ إذا لابد أن تشرح، بارك الله فيك. يبقى السائل لابد أن يشرح، يقول الأطباء لا يستطيعون نزع هذه أبدا، لا يستطيعون نزعها ولا يستطيعون لا نزع ما على الوجه ولا مع البدن، فحينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك ما يأكلون، لا يشربون، لا يتغوطون، لا يذهبون إلى بيوتهم، لا لا إلى آخره، فحينئذ نقول لا واجب معهم، يتيممون، إن عجز عن التيمم فإنه يصلي بلا وضوء وبلا تيمم، لكن لا نريد افتراض أسئلة، بارك الله فيكم، لا نريد افتراض أسئلة، نريد أسئلة من واقع الميدان، يعني يأتينا طبيب يقول الآن نحن نجلس مع المرضى 24 ساعة لا يمكن قط، ولا يوجد في أي مكان، ولا في الدور الثاني ولا في الدور الأرضي ولا في كذا، لا يوجد أبدا محل ننزع الكمامة من على الوجه ولا نرفع الثياب الخاصة عن اليد، حينئذ نعطي الفتوى على حسب هؤلاء، بارك الله فيكم. لكن عموما عندنا القاعدة في الشريعة أن العاجز عن الشيء لا يكلف به، إذا كان له بدل فمن عجز عن الوضوء تيمم، لكن إذا عجز عن الوضوء وعن التيمم صح أن يصلي بلا وضوء وبلا تيمم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول: متى تقال خطبة الحاجة؟ وهل تقال في الكلمات التي تلقى بعد الصلاة وفي بداية الدروس العلمية؟
الحمد لله رب العالمين. خطبة الحاجة خطبة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وغيره، وهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بخطب الجمعة والعيدين وفيما يتعلق بالمواعظ وسائر الخطب الكلامية فإنها تقال في سائرها على الصحيح من كلام أهل العلم، والبعض قد خص بخطبة النكاح ولا دليل على ذلك، فلا تقال في كل الخطب الكلامية. فمن أراد أن يخطب الجمعة فإن السنة أن يبدأ بخطبة الحاجة، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى غير ذلك من هذه الخطبة، أو في خطبة العيدين أو في خطبة الاستسقاء أو في خطبة الكسوف أو غير ذلك من الخطب. ولهذا نبه العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى على أن خطبة العيد لا تبدأ بالتكبير، فإن البعض يقول بأن هذه الخطبة تبدأ بالتكبير، ويقول بأنه لا فرق بين خطبة العيد وبين خطبة الجمعة، فالكل يبدأ بالحمد، فالكل يبدأ بالحمد. فخطبة الحاجة إنما تكون يصدر بها كل كلام، سواء كان في خطب كما قلنا أو في خطبة النكاح أو غير ذلك في مجامع الناس والمواعظ وتدريس العلم وغير ذلك، المستحب أن يبدأ بخطبة الحاج. أما فيما تعلق بالتصنيف والكتابة فإنه لا يلزم ذلك. والدليل على ذلك ما جاء أيضا في السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كتب الرسائل الكثيرة لملوك أهل الأرض ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبدأ بخطبة الحاجة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتب له بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا بدأ المصنفون بالبسملة في مصنفاتهم في جلهم وغالبهم، إلا من أراد خطبة فإنه يبدأ بالحمد، أما ابتداء المصنفات فإنها تبدأ بالبسملة كما بدأ البخاري رحمه الله تعالى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. وعليه فإننا نقول بالنسبة لما تعلق بخطبة الحاجة يفرق بين الخطبة الكلامية المتعلقة بخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والخطب الكلامية وبين ما يكون من المصنفات والكتابات، فيبدأ في المصنفات والكتابات بالبسملة ويبدأ في الخطب الكلامية بالحمدلة. ولهذا فابن حجر رحمه الله تعالى قد نبه إلى ذلك فقال: جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة، قاله رحمه الله في الفتح. وأنتم تعلمون ساعة اطلاع ابن حجر رحمه الله تعالى ففرق بين الحمدلة والبسملة، فالبسملة يبدأ بها والتسمية يبدأ بها في المصنفات، أما الخطب الكلامية فإنه يبدأ فيها بخطبة الحاجة وبالحمد. ولا يلزم في الخطب أن تكون بخطبة الحاجة، لا يلزم، لو أنه حصل بعض الأحيان أن بدأ الإنسان بالحمد ومقدمة أخرى هذا لا بأس به ولا حرج، هذا جائز، لكن السنة أن تبدأ بخطبة الحاجة دائما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بقاف، يقول: لي قريب ضاعت منه ساعة يد غالية الثمن وقد وجدتها زوجة أخي وأرادت بيعها وهي الآن تريد إرجاعها لهم، ولكن بينها الآن وبين أهل زوجها خلافات أسرية، فماذا تصنع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، من أخذ شيئا من أحد وجب عليه أن يرده ولا تبرأ ذمته إلا برده طالما يعلم مكان الشخص ويستطيع الوصول إلى ذلك، فإن عجز عن ذلك أو لم يعلم بمكانه أو صعب أن يراسله فإنه يخرج قيمة هذا الشيء صدقة عن هذا الشخص ولا يجوز له أن ينتفع بذلك. لكن قد يقول مثلا: والله هذا الشخص أنا أعلم أنه مثلا كان قد سرقه، لو افترضنا أنه يقول بأنه كان قد سرق ذلك، فهل يلزم حينئذ أن يرجع هذا الشيء له ويعلن أنه مسروق؟ نقول لا، لا يجوز له، لأن الشخص لا يمتلك هذا الشيء أساسا، إذ حصل عليه عن طريق السرقة، ولهذا فإنه يتخلص منه في وجه من وجوه الخير، ولا يجوز له هو أن يستفيد به ولا يجوز أن يرجعه إلى صاحبه لأنه كان سارقا لذلك، وإنما يتخلص من ذلك أما إذا لم يكن مسروقا لازمه أن يرجعه إلى صاحبه إلا إذا عجز عن ذلك، إما لعدم معرفته والوصول إليه، وإما لصعوبة أن يوصله إليه، فحينئذ ينبغي له أن يتخلص من ذلك في أي وجه من وجوه الخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول: هل حديث ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، هل نأخذ منه إثبات صفة الأذن لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، لم يقل أحد من أهل العلم ذلك، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن نسبة الله عز وجل صفة الأذنين، بل هذا من المسكوت عنه، فلا نثبت ولا ننفي لأن النص لم يرد بذلك، وإنما نثبت صفة السمع، لأن المعنى هنا في حديث أبي هريرة وهو حديث في الصحيحين: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن صوت يتغنى بالقرآن، المعنى ما سمع الله عز وجل لشيء، وما استمع الله عز وجل لشيء استماعه إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ولهذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول تعالى: وأذنت لربها وحقت، قال سمعت أو استمعت، الشك من أبي عبيد القاسم. فالمعنى هنا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، أما إثبات الأذن لله عز وجل فلا تثبت ولا تنفى لعدم ورود النص بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من كفر دميرة من الأخ أسامة، نستأذنكم شيخان في استقبالها.
نعم تفضل أخي أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا أخي أسامة تفضل.
الله يجزاك الله خير. نزل شيخنا معظم الصلوات النوافل بالصلاة وأنا جالس، فبنزل الصلوات لو صليت بأهلي يجلسون أم يصلوا فيها؟
نعم تابع معك أخي أسامة. أخونا أسامة يسأل سؤالا أيضا مهما لعل الإخوة تضيف هذا السؤال والجواب إلى الأسئلة التي طرحناها بالأمس في باب صلاة التراويح، وهو أنه إذا كان يصلي الأخ جالسا فهل من وراءه يصلون جلوسا أو قياما؟ أقول لأخي أسامة حتى ترفع الإشكال: ادخل في الصلاة قائما ثم بعد ذلك اجلس، وحينئذ فإنهم يصلون قياما. وهذا هو الرجح من كلام أهل العلم في الجمع بين حديثي الصحيحين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيته وكان مريضا جالسا وجاء الصحابة يعودون فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قياما فأشار إليهم النبي أن يجلسوا. بين هذا الحديث وبين حديث أيضا صلاة أبي بكر بالناس، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا ولكنه قام وقام الصحابة خلفه ولم يشر إليهم النبي أن يجلسوا، من أهل العلم من جمع وجمع حسن وبه تتفق الأدلة وتجتمع أنه يفرق بين الإمام الذي إذا دخل في الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس، وبين الإمام الذي يدخل في الصلاة جالسا. أما إذا دخل جالسا صلوا جلوسا وراءه، لحديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأما إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس صلوا قياما. فلذا أقول لأخي أسامة: أدخل قائما وقرأ الفاتحة مثلا ثم اجلس متى ما احتجت إلى ذلك، وحينئذ يكون أولادك قائمين خلفك ولا إشكال في ذلك، وهذا هو الأفضل وبه تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بغين، يقول: طلبت من أحد المعلمين أن يدرسني اللغة الإنجليزية مقابل مال، فأخبرني أنه مشغول ولا يملك وقتا، فألححت عليه فوافق، فهل أنا بذلك الإلحاح مخالف لقول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يا أخي لست داخلا في هذا، إنما هؤلاء الذين يسألون الناس أموالهم تكثرا وغير ذلك، أو حتى ولو كان لهم حق في ذلك إلا أنهم يسألون بالطريقة المملة وغير هذا. أما أنت إذا كنت تسأل عن انتفاع بعلم أو كذا فلا إشكال إن شاء الله في ذلك، إذا كنت حريصا على هذا العلم وكنت محتاجا إليه وسألت أخاك أكثر من مرة فلا يدخل إن شاء الله في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما هي صفة صلاة المنفرد في الصلاة الجهرية؟ هل يجهر بالقراءة أم يسر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا صلى الإنسان وحده صلاة جهرية كالمغرب والعشاء، إذا فاتته المغرب مع الناس ثم صلى وحده فإنه يسمع نفسه ولا يجهر جهر الإمام الذي يسمع الناس، لأنه لا داعي إلى ذلك، ليس وراءه من يسمعه، ولهذا يسمع نفسه فقط ولا يزيد على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من آخر رمز لنفسه بلام، يقول: إذا قمت بتشغيل الرقية الشرعية على الهاتف أو طلبت من أحد أن يشغل لي رقية على هاتفه، فهل أخرج بذلك من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما ورد في الحديث؟
الحمد لله رب العالمين، ليس كذلك، لأنه أولا على الصحيح أن هذه الرقية ليست هي الرقية الشرعية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فرقية المسجل هذه رقية مسجلة، وليس هناك راق يرقيك بنية، هناك راق معين يرقي أحدا معينا بنية، أما هذه مسجلة كسماع القرآن في الراد وغير ذلك، وبالتالي لا تنزل عليها الأحكام، فسواء شغلت أنت هذه الرقية أو طلبت من أحد أن يشغلها لك فليس يدخل ذلك في طلب الرقية، إنما أن تطلبها من معين تقول ارقني هذا الذي يدخل في الحديث، فالأولى ترك ذلك وأن ترقي نفسك أنت، هذا هو الأولى والأفضل، وليس هناك أحد يخصص برقية، إنما أنت قد تكون أنفع لأنك مضطر ومحتاج، والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فالمضطر ربما يكون أنفع من غيره، والرقى ما هي إلا آيات وأوراد وأذكار شرعية ثبت بها الدليل، فقم بها في نفسك أنت بارك الله فيك ولا تطلبها من غيرك، هذا هو الأولى والأفضل، وإن رأى بعض أهل العلم جواز ذلك للحاجة، لكن نقول متابعة السنة هنا أولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد يقول: ما حكم صلاة سنة الظهر الرباعية متصلة بتشهدين؟
الحمد لله رب العالمين، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الظهر القبلية أو البعدية أربعا متصلة ولا غير ذلك، ولا سنة العصر، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم تطوع بأربع متصلة من غير تشهد، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في التنفل والتطوع بالليل والنهار مثنى 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 مثنى، فتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار مثنى مثنى، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهذا أو ذاك، ولهذا يعني صلى أربعا متصلة، إلا الوتر إذا صلى ثلاثة متصلة أو خمسة متصلة أو سبعة متصلة أو تسعة متصلة، هذه وردت بها السنة لا إشكال، هذا في الوتر خاصة، هذا في الوتر خاصة، أما في مجمل التطوعات فإنه يسلم من ركعتين ولا يصل أربعا، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، والبخاري قد بوب على هذا في التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، وقد جاء في ذلك أثر أيضا عنه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تكلم البعض على لفظة النهار، لكن كواقع عملي فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى كذلك فعلا، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم واصل أربعا بتشهد، وإنما كان يسلم من كل ركعتين والله أعلم. وحديث عائشة في صلاة النبي بالليل وأنه كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسننا وطولهن ثم يصلي أربعا، لا تسأل عن حسننا وطولهن، ليس دليلا على صلاة أربع متصلة، وإنما يصلي أربعا يعني ركعتين وركعتين، فهي تريد العدد لا تريد الصفة، تريد العدد لا الصفة، فإن من صلى قبل الظهر أربعا سلم من ركعتين فإنه يقال صلى قبل الظهر أربعا، ويراد بذلك العدد للصفة أنه يصل الركعتين بالركعتين، فإن هذا لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ علاء يقول: إذا وصل مبلغ ما نصاب الزكاة وأخرج المالك جزءا منه على سبيل القرض لشخص آخر قبل تمام الحول ولم يسترده بعد، فهل يجب عليه إخراج الزكاة على كل المال أم على المبلغ المتبقي فقط بعد هذا الإقراض؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان عنده مبلغ من المال بلغ النصاب وأقرض بعض الناس جزءا منه قبل حلول الحول، فإنه عند الحول يحسب ما معه من المال وما عند هذا الرجل كذلك ثم يخرج الزكاة، فإخراج المال لآخر على وجه القرض لا ينقص هذا النصاب، لأنه يحسب المال الذي معه والمال الذي عند غيره ثم يخرج الزكاة عن الجميع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول انتشرت عبارة على ألسنة البعض وهي إن الطواف على الفقراء أفضل من الطواف حول الكعبة، فما تعليقكم حفظكم الله على هذه العبارة، خاصة بأن العلمانيين يستخدمونها كمرحلة في صرف الناس عن طاعة الحج والعمرة؟
الحمد لله رب العالمين. إنما يقول هذا أصلا الإعلاميون والجهال وغير هؤلاء الذين دعوتهم دعوة لا تبنى على علم، بل ربما يكون كما أشار الأخ في سؤاله لهم غرض خاص. فنقول لا يقال الطواف على الفقراء أفضل من الطواف حول الكعبة، يقال الطواف حول الكعبة عبادة، ويقال الطواف على الفقراء والمساكين بمعنى تعاهد الفقراء والمساكين عبادة. لماذا نقول هذا أفضل من هذا؟ على وجه الانتقاص وليس على وجه المفاضلة، فإن المفاضلة بين العبادات والتطوعات هذا لا إشكال فيه، فإن الأعمال تتفاضل، فإن الأعمال تتفاضل بنص القرآن بنص السنة، الأعمال تتفاضل، تتفاضل باعتبار الجنس، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، تتفاضل باعتبار النوع داخل الجنس، فصلاة مثلا الليل أفضل من صلاة النهار كتطوع، تتفاضل باعتبار الزمان، باعتبار مكان، باعتبار عامل، التفاضل بين الأعمال وارد بدون إشارة إلى انتقاص عمل من الأعمال. أما أن أحدا يقول الطواف على الفقراء أفضل من الطواف حول الكعبة يريد بذلك يا من تنشغلون بالطواف حول الكعبة اتركوا هذا، طوفوا على الفقراء والمساكين واتركوا الطواف حول الكعبة، هذا إنما يقوله من لا حصيلة له في العلم. فإذا كان التفاضل يلزم منه انتقاص المفضول فهذا لا يجوز. أما إذا كان التفاضل يقصد به نصيحة المسلمين، كأن يأتينا رجل مثلا يقول أنا أريد أن أعتمر وعندي ابنة فقيرة من جيراني تريد أن تزوج ولا تجد مالا تنفق على نفسها في الزواج، فيوم أفضل يا شيخ أذهب إلى العمرة أو أزوج هذه الفتاة؟ نقول له هذه العمرة الأولى عندك ولا كم؟ يقول لا هذه عاشر عمرة أو العمرة رقم 20. نقول إذن الأفضل أن تزوج هذه الفتاة، الأفضل أن تزوج، فزواجك لهذه الفتاة أفضل من عمرتك. هذا التفضيل ليس في انتقاص العمرة، وإنما في دلالة على باب أفضل، دلالة على باب أفضل وهكذا. فدل هذا على أن التفاضل بين الأعمال على وجه لا يحصل فيه انتقاص لعمل من الأعمال هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان التفاضل على وجه يحصل به انتقاص لأحد الأعمال خصوصا إذا كان خارجا من غير علماء وخارجا من مغرضين يريدون ترك الناس لهذه العبادات ويريدون الإسلام العام، إسلام النفقة، إسلام كذا، ليس إسلام الحج ولا إسلام العمرة ولا إسلام ولا إسلام إلى آخر ذلك، إذا أرادوا ذلك فإن هذا يكون غير صحيح. ولكن الصحيح أن التفاضل بين الأعمال هذا موجود في نصوص الشارع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات ممن رمز له بألف سين، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الزوجين إذا دخلا الجنة يكونا معا فيها، لكن هل هذا يكون دائما أم قد يفصل الله عز وجل بينهما لغرض أحدهما؟
الحمد لله رب العالمين. هذا هو الأصل، الأصل أن الرجل يكون لزوجته والزوجة تكون لزوجها إذا مات ودخل الجنة. أما مسألة أنه قد لا يكون ذلك العلم عند الله سبحانه وتعالى، تقول يقول السائل بأنه إذا كان هناك غرض ما مثلا، إذا كان هناك غرض مثلا الرجل لا يريدها والمرأة لا تريده، نقول هذا كان في الدنيا، هذا في الدنيا، المرأة لا تريد الرجل والرجل لا يريد المرأة، هذا في الدنيا. أما في الجنة فقد سل كل ذلك من القلب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور المتقابلين، ولهذا كل محترز سوف يكون عند المرأة أو عند الرجل هذا يرفع في الجنة. طهر الله عز وجل قلوبهم وطهر الله سبحانه وتعالى أبدانهم، ولهذا إن شاء الله تكون المرأة للرجل ويكون الرجل للمرأة من غير ما شيء في نفس كل واحد منهما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضميات ممن رمز له بألف سين، يقول: ذكرتم أن عصاة الموحدين يدخلون النار، لكن هل يكون درجة عذابهم مثل عذاب الكفار؟ وهل الكفار في النار درجات أو دركات؟
الحمد لله رب العالمين، الكفار في النار دركات، ولا شك أن من زاد كفره زاد عذابه. وأما أن عصاة الموحدين يكونون كالكفار، لا، فعصاة الموحدين أخف عذابا من الكفار، وليس في درجة من؟ وليس في درجة الكفار، والله أعلم. ثم إن عصاة الموحدين أيضا يتفاوتون في درجة العذاب التي تلحق كل واحد، فكل واحد على حسب ذنبه، فليس من أتى بعض الذنوب كمن أتى أكثر كمن أتى أكثر وأكثر، فهذا عند الله سبحانه وتعالى. فيحصل كما يحصل التفاضل في النعيم يحصل كذلك التفاوت في العذاب، سواء في العصاة في ما لهم من دركة في النار، أو للكافرين فيما لهم دركة من النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب أخف أهل النار، يعني من الكفار عذابا، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفرا. فمقابل ازدياد الكفر أيضا يحصل زيادة في العذاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من وادي النطرون من الأخ صبري، يقول: رجل شك في زوجته، وبعدما كثر كلام الناس المصحوب بالقرائن التي تدل على الزنا طلقها، ثم قام بإجراء تحليل إثبات نسب أو نفي نسب، فبعد إجراء هذا التحليل ثبت أن الولد ليس ابنا له، فما توجيهكم حول هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. أما مسألة أن هذا الشخص يطلق المرأة التي كثر الكلام حولها وقامت القرائن على اقترافها بعض المخالفات في باب العرض من غير تعيين أنها زنية أو كذا، هذا له إذا كانت هناك قرائن قوية، لكن ما عنده أسباب مادية واضحة ولا أدلة قطعية في هذا، لكن كثرت القرائن وكثر كذا وكذا وأراد أن يطلقها ليستريح من ذلك، فهذا له. أما مسألة أنه ينفي النسب ويتهم المرأة بالزنا، لأن نفي النسب يقتضي الاتهام بالزنا، فإن ذلك في شريعتنا لا يكون بالتحليلات ولا بإجراء هذه التحاليل ولا بالبصمة الوراثية أو غير ذلك، وإنما يكون باللعان، والشارع صالح لكل زمن ومكان. ما يقال لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليلات ومختبرات، نقول الشريعة صالحة وما علقت الشريعة عليه الأحكام فلا يجوز العدول عنه. فما نقول مثلا في العدة، المرأة اليوم إذا كانت المرأة تذهب إلى الطبيبة وعن طريق الأشعة تعلم إذا كان في بطنها حمل أم لا، تستطيع أن تحدد هذا في لحظة واحدة، فلا داعي لطول العدة ولطول المدة، نقول لا، إنما الشارع وضع هذه الأمور فلا ينبغي أن نتحول عنها. والله عز وجل يعلم أن أحوال الناس ستختلف وأن أحوال الناس سوف يكون فيها ذلك، ومع ذلك علقت الشريعة الأحكام بهذه الأمور فلا ينبغي العدول عنها. هذه مسألة مهمة جدا يا أخواني، مسألة مهمة جدا. قد يتكلم أحد في العدد ويتكلم أحد في إثبات النسب ونفي النسب، نقول لا بد أن نعتمد الطرق الشرعية التي وردت في الشرع ولا نتعدى هذه الطرق الشرعية، هذه الطرق الشرعية هي المعتبرة ولا نتعدى بحال من الأحوال. فمن أراد أن ينفي نسبا فلا بد أن يكون عن طريق اللعان، حتى ولو أثبتت التحاليل ذلك فإنه لا يعول على ذلك شرعا ولا تقام حدود بموجب هذا. أولا لو لعنت المرأة، نعم هذا اللعان، أما إذا لم تلاعن المرأة واتهمت المرأة بالزنا، إن لم تأتي بالشهداء أو تلاعن فإنك يقام عليك الحد ولا يرفع الحد عنك بالتحاليل هذه. فالشارع لم يعتمد لهذا الأمر حالا أبدا. وكذلك مثلا الذهاب إلى الطبيبة حتى تعلم إذا كانت هذه البنت مثلا قد اعتدي عليها أو لم يعتد عليها، كل هذا لا يعتبر به في إثبات الحدود وعدمها، لأنها يمكن أن تخطئ والحدود تضرأ بالشبهات. لكن مسألة الطلاق دي مسألة أخرى. أنت إذا لم تتيقن من حصول زنا أو غير ذلك، لكن في قرائن وفيه ومن التحليلات وغير ذلك، إذا أردت أن تطلق طلق، إذا أردت أن تطلق طلق. فمسألة اعتماد هذه التحليلات في إثبات النسب، في أقصد نفي النسب، هذا لا يجوز أبدا. وقد درس العلماء في مجامعهم الفقهية وغير ذلك هذه المسألة، ففي فتوى المجمع الفقهي بمكة درس هذه المسألة في مسألة نفي النسب بالبصمة الوراثية وما يقوم مقامه، فقالوا لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان، على اللعان. وقالوا أيضا في ضمن توصياتهم استعمال البصمة الوراثية لا يجوز تقديمه على النصوص والقواعد الشرعية. هذه مسألة مهمة جدا، لا نقدم هذا على القواعد الشرعية. وقالوا أيضا في ضمن الوصايا لا يجوز استعمال البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا. أما الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات نسب، كأن يكون مثلا ولد ولد ولا ندري عنه شيئا، وقد يعني حصل مثلا اختلاط في الأولاد في المستشفيات، مثلا وجعل عدة أولاد في الحضان وما ندري هذا ابن من وهذا ابن من وهذا ابن من، هذا ممكن أن نقوم بإثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية، إثبات ليس النفي. النفي طريقه لعن ولا يكون البداية، أما الإثبات فإنه يرخص مثل هذا، لأن السنة تشوفت إلى ذلك. ولذلك جاء في الصحيحين أن القائف لما رأى قدم أسامة بن زيد وقدم زيد بن حارثة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المجمع الفقهي بمكة قال يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في أحوال، منها حالات التنازع على مجهول النسب، ومنها حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومنها حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم. إذن فرق بين إثبات النسب وبين نفي النسب. أما نفي النسب فلا يكون إلا عن طريق القواعد الشرعية ومن ذلك اللعان. وأما ما يتعلق بإثبات النسب فإن الشريعة تسامحت في ذلك، فيجوز عند هذه الحالات التي أوضحها المجمع الفقهي كحصول جهالة بسبب اختلاف واختلاط الأولاد مثلا في كثرة حوادث أو غير ذلك، أو اختلاط المواليد في المستشفى ولا مميز لهم إلا عن طريق هذه الإجراءات، فحينئذ لا بأس بها ولا حرج، لأن إثبات النسب غير نفي نسب. إثبات النسب لا تولد منه الحكم بزنا أو الحكم بإقامة حد أو غير ذلك، ولهذا كان أمره أسهل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات ممن رمز له بألف سين، يقول هل ورد في السنة غسل البراجم قياسا على غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم ورد هذا في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم عشر من الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم غسل البراجم، والبراجم التي هي العقد التي تكون على ظهور الأصابع، فإنه يعلق بها بعض الوسخ، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك ونظافة ذلك، ويلحق به كل ما كان خفيا، فإن الإنسان يتعاهد ما بين الأصابع ويتعاهد العقل، ومنه أيضا أن الإنسان يتعاهد تقليم الأظافر، لأنه يوجد تحت الأظافر إذا طالت وسخ، ولهذا يقوم الإنسان بتقليم أظفاره حتى لا يجتمع الوسخ تحت ذلك، فإن هذا أيضا ليس من السنة، إطالة الأظافر ليست من السنة، وتقليم الأظافر هذا من خصال الفطرة ومن سنن الفطرة، لكن ابتلينا بالتقليد، أصبح كثير من المسلمين يقلد غير المسلمين، فأصبحوا يطيلون أظفارهم كاملة أو الخنصر فقط يطيلون الظفر الذي يكون في الخنصر، وكل ذلك خلاف السنة، والسنة تعاهد الأظفار بالتقليم. فالشاهد أن غسل البراجم هذا وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها. والمراد بالبراجم العقد التي تكون على ظهر الأصبع في ومثل هذه الأشياء التي تكون على ظهر هذه العقل في الأصبع، فإن الإنسان يتعاهدها حتى لا يبقى فيها شيء من الأوساخ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء، تقول: هل يجوز لي الكذب أمام دار الإفتاء حتى لا يرجعوني إلى طريقي المبتدع، فليس لي مخرج سوى هذا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني تقصد الأخت أنها تكذب على الإفتاء، تقول: هذا طلقني مثلا ثلاثا. نقول الأخت: لست في حاجة إلى الكذب ولا تكذبي في هذا، ولكن لا تعودي إلى مبتدع. ولهذا يحصل لك الأمران: الأمر الأول أنك لم ترجع إلى المبتدع، والأمر الثاني أنك لم تكذبي. لكن لو افترضنا أنه لا سبيل إلا ذلك، فوري بارك الله فيك، قومي بالتورية. إذا كان هذا الرجل مبتدعا ولا خلاص له إلا بذلك، فقولي كلاما يحتمل كذا وكذا، فيفهمه المستمع على وجه وأنت تقصدين وجها آخر، فاستعمال التورية للمصلحة هذا جائز شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يسأل سؤالا طويلا حاصله: إذا كان والدي يغضبان علي إذا نهيتهم عن سماع المسلسلات والأفلام، فماذا أصنع معهما والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. الذي عليك هو الدعوة فقط برفق وإحسان وبيان تحريم هذا بالأدلة الشرعية، هذا الذي عليك. فإن أراد الله بهما خيرا استجاب، وإلا فلا شيء عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل كل عاص لا بد أن يعذب في قبره، وهل لو عذب قد ينقطع عذابه في قبره بعد فترة، أم أن هذا العذاب مستمر إلى قيام الساعة؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للعصاة الموحدين في القبور، فإن أمرهم أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، كما نقول في النار فإنهم لا يدخلونها إلا إذا شاء الله عز وجل وهم تحت المشيئة، كذلك نقول أيضا فيما يتعلق بالقبر. فقد يكون الإنسان حسنات يغفر الله عز وجل له بها فلا يعذب في قبره، وقد يعذب في قبره بعضا من الوقت، لما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين حينما مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم لما أخذ جريدة وجعلها نصفين وغرز عند كل قبر نصفا وقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، معنى ذلك أنه قد يحصل التخفيف وقد يحصل الرفع، تماما كالعذاب في النار، تماما كالعذاب في النار. ومنهم من يمتد عذابه، فهذا كله عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روح هذه المسألة. إذن عصاة الموحدين في القبور منهم من قد يغفر له فلا يعذب، ومنهم من قد يعذب حينا ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من قد يستمر عذابه. ومما يدل أيضا على عذاب عصاة الموحدين في القبر حديث سمرة المشهور، هي سمرة بن جندب، لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وقد أتي أصحاب المعاصي، فهذا دليل أيضا على أن عصاة الموحدين يعذبون. وحديث ابن عباس دليل على أنه قد يخفف عن العاصي في القبر وقتا من الزمان، وهكذا. فهذه أحوال عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الأدلة دلت على أن عصاة الموحدين ينالهم عذاب إذا شاء الله عز وجل ذلك، وأن هذا العذاب قد يستمر، وأن هذا العذاب قد ينقطع كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما الكافر فهذا عذابه دائم، الكافر عذابه دائم، كما أن عذابه دائم في القرآن في النار، كذلك عذابه دائم كذلك هنا في القبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل طلب العلم أفضل أم صيام النافلة؟ وإذا كان صيام النافلة يورث ضعفا في التحصيل العلمي فأيهما يقدم؟
الحمد لله رب العالمين، قدم الذي أنت تحتاج إليه، فوالله طلب العلم لا يعدله شيء. فإن كان طلب العلم يحتاج منك إلى رحلة أو صفاء ذهن ولا تستطيع وتتمكن مع صيام النافلة، فقدم طلب العلم، ولكن لا تحرم نفسك بعض الأيام من الصيام، فصوم 3 أيام من كل شهر فقط، إما أن توزع وإما أن تجعلها الأيام البيض بحيث إنك لا تخلي شهرك من صيام، وإذا صمت 3 أيام فهي كصيام الظهر إن شاء الله، فتجمع بين الحسنيين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات ممن رمز له بألف سين، يقول: لما ذكر حديث المسيء في صلاته لم يذكر الراوي اسم الصحابي، وأيضا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ولكن لما تكلم الصحابي الجليل معاوية السلمي رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله جميعا لما تكلم في الصلاة ذكر اسمه، فلماذا أخفي اسم المسيء في صلاته وذكر اسم معاوية رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء، قد ورد في بعض الطرق التصريح باسم الذي أخطأ في صلاته، وقد قال أبو زرعة العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد: هو خلاد كما في مسند ابن أبي شيبة، أي خلاد ابن رافع ابن مالك الخزرجي أخو رفاعة ابن رافع، فقد ورد التصريح باسمه في بعض الأحاديث، وأهل العلم قد صنفوا في المبهمات وتوصلوا إلى معرفة هذه الأسماء من طرق الأحاديث. وأما من لم يتوصلوا إلى معرفته فقد لا يذكر الرجل اسمه حياء من سؤاله، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بي: إني استعنت بالقدير، تقول: اشتريت طمرا لأجل التجارة وقدر الله أن لا يتم المراد، فاقترحت على أمي أن أجعل جزءا كبيرا من ذلك التمر للمسجد المجاور في شهر رمضان، ولما قدر الله علينا عدم استطاعة الخروج بسبب الحظر بسبب وباء كورونا احتجنا الآن لهذا التمر لأجل الطعام، فهل يجوز لي الأخذ منه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. عموما من نوى الصدقة وأراد أن يتصدق، بل إنه قد عين الصدقة وأراد أن يتصدق بها، فالأفضل له أن يمضي صدقته، فإذا لم يكن في سبيل من السبل صرفها في سبيل آخر، هذا الأفضل. لكن هل يلزم بذلك؟ كسؤال هذا السائل أنه يريد أن يتصدق بتمر إلى مسجد ما لإفطار صائمين، ثم إنه قد حصل أن المساجد أغلقت، فإن كان يمكنه أن يتصدق به على صائمين في أي مكان في بيوتهم هذا الأفضل، وإلا فلا يلزم من نوى الصدقة حتى ولو خصصها، لا يلزم بإخراجها لأنها لا تلزم إلا بالقبض، فإذا أخرجها إلى يد الفقير أو إلى وكيل الفقير فلا يجوز له العودة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذن متى تلزم الصدقة؟ إذا تم تسلم الفقير لها أو وكيل الفقير، أما قبل ذلك فلا يلزم، لكن الأفضل أن يمضيها الإنسان. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في السنة في أثر أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك، رواه أحمد وحسنه ابن حجر. فالشاهد أن من سلم صدقته وأخرجها بالفعل إلى الفقير أو وكيله فلا يجوز له الرجوع للحديث، وأما إذا لم يسلمها فله أن يرجع، خصوصا إذا مثلا كان قد عزم على إعطائها لفقير فبان أنه غني، أو على رجل سلفي فبان أنه مبتدع، فحينئذ له أن يرجع في ذلك، لكن الأولى أن يمضيها ما لم يكن هناك مانع شرعي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بي: إني استعنت بالقدير، تقول: لازلت أحتفظ بجزء من الحبل السري الذي ينزل بعد الولادة من الطفل، فنفسي لا تطاوعني في رميه لكونه قطعة من بناتي، فهل في هذا محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا عجيب والله، هذا عجيب أن هذه الأخت تحتفظ بمثل هذا إلى الآن. ولماذا تحتفظ؟ هو جزء من أبنائها؟ لا، هو خارج، هو خارج. ولو كان جزء من أبنائها، ولو كان جزء من بناتها، فإنها مأمورة أن تدفنه، وهذا من الأذى الذي ينبغي أن تتخلص منه المرأة، وليس جزءا ثابتا من بدن بناتها كأصبع أو يد، ولو كان جزءا من بدن بناتها كأصبع أو يد أو رجل، يجب عليها أن تدفن هذا الجزء، فما بالنا بمثل هذا؟ فهذا لا ينبغي، وهذا من المبالغة ولا شك، هذا من المبالغة، غفر الله لها، لا ينبغي هذا، بل عليها أن تدفن ذلك فورا فورا، ولا داعي لمثل هذا الأمر، فإنه لا ينبغي أن يكون هذا عند أخت على الاستقامة أو على السنة، لا ينبغي أن تحتفظ بهذا، بل يتعين عليها أن تخرج ذلك وأن تواريه وأن تدفنه تحت التراب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بكاف، يقول: ما حكم القول بأن صحيحي البخاري ومسلم نسبة الخطأ فيهما قليلة ومعروفة، وهل يأثم من قال ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا قصد نسبة الخطأ، يعني أن هناك أحاديث ضعيفة اتفق العلماء عليها في البخاري أو في مسلم، فهذا مردود وباطل، فليس هناك حديث واحد في البخاري أو في مسلم اتفق العلماء على تضعيفه، وقد نقل الإجماع من غير واحد على صحة ما في البخاري ومسلم، وأن أعلى ما فيهما صحة ما اتفق عليه. وإن قصد بالخطأ أنه وجد بعض الأمور انتقدت عليهما من بعض العلماء، فإن بعض العلماء قد انتقد بعض الأشياء، لكن هذه الأشياء جلها لم يسلم للنقاد وقد رد عليهم في ذلك، وجزء قليل جدا نادر عبر عنه ابن حجر بالنادر، نادر، هذا قد حصل ولكن لم ينزل هذه الأحاديث عن رتبة الصحة إلى رتبة الضعف، هذا الخلاصة. فإذا كان يقصد فلان الذي يقول هذا الكلام هذا الأمر الذي ذكرته أنا، أن بعض الأشياء قد انتقد في صنعة حديثية ويسلم، وهذا نادر جدا، لكن لا ينزل الحديث من صحة إلى ضعف، فهذا نعم لا إشكال، أما من صحة إلى ضعف ويتفق العلماء على ذلك فهذا لم يحصل أبدا. وأختم قائلا: وما الداعي أن ننشر في الأنام أن البخاري في أخطاء وأن مسلم في أخطاء؟ فإن هذا ولا شك على خلاف ما نشره علماء الأمة عن البخاري ومسلم، إن المنشور في الأمة الصحيحان، إن المنشور في الأمة صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولم نجد هذا التنطع والنيل من الصحيحين بهذه الصورة إلا في هذا العصر، ولم نجده من العلماء الكبار، إنما وجدناه من أحداث الأسنان الذين لا دراية لهم بعلم الحديث، وإنما هم مقلدون، ينقل الواحد منهم كلام من هو أكبر منه. فالذي ينبغي أن ننشره في الأنام صحة البخاري وصحة مسلم، ولا نقول في البخاري أخطاء وفي مسلم أخطاء، ولا نقول بأن البخاري صحته أغلبية أو مسلم صحته أغلبية، هذا إذن فتى العلماء. حينئذ لو كان الأمر هذا صحيحا فما يجوز أبدا إطلاق القول بأنهما الصحيحان، لا يجوز أبدا، وإلا فإن كتبا أخرى كان الأغلب فيها الصحة، الأغلب فيها الصحة، ومع ذلك ما أطلق عليه العلماء الصحيحين. فينبغي أن ننتبه إلى هذا، فكل ما في البخاري ومسلم صحيح، كل ما في البخاري ومسلم صحيح، وإنما النادر الذي قد سلم بعض النقاد أشياء تتعلق بصنعة الحديثية، تتعلق بشرط بعضهما، وأنه لم يبلغ الحديث هذا الشرط الذي قد اشترطه الإمام، فينزل عن الشرطية التي وضعها، لا أنه ينزل عن رتبة الصحة إلى رتبة الضعف. فلا تسمعوا لأحد في هذا يا أخوان، لا تسمعوا. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وما حصل يعني فيه هذا نوع من الانتقاد من بعض العلماء فهو محجوج ومردود باجتهاد صاحب الصحيحي صاحبي الصحيحين، وهما من هما في هذا الشأن والمضمار، فلا نقدم اجتهاد غيرهما على اجتهادهما، خصوصا وأن اجتهاد البعض مردود بما عليه أمة الإسلام، فإن هذين الكتابين قد نالا من الدراسة والبحث والنقد والتنقيب ربما ما لا توفر لغيرهما وقد خرجت الأمة بنتيجة نهائية وهي الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فلا ينبغي أن ننشر في الناس إلا هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وعسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي إبراهيم، يقول: لو جاء رمضان والوضع كما هو بالنسبة لغلق المساجد كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وجاء بعض الأرحام والجيران وصلينا التراويح معا جماعة، هل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أن بينا هذا، نعم فيه محظور شرعي، وهو أن هؤلاء قد يجتمعون معك، الاجتماع المحظور وقد حذرت الدولة من هذه الاجتماعات. الأمر الثاني أن هؤلاء سيخرجون في وقت الحظر، وهذا ممنوع من ولي الأمر، فهناك حظر شرعي وهناك حظر من جهة ولاة الأمور، فعليك أن تصلي في بيتك وأن تكتفي بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بياء راء، يقول: ما حكم وضع الجاكيت على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمين أثناء الصلاة، وهل يعد هذا من اشتمال الصماء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وضع الجاكيت أو العباءة بدون إدخال الكمين في الصلاة مكروهة، لأنها داخلة في معنى السدل عند بعض أهل العلم وهم الأحناف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبو قد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، ومن ضمن صفات السدل التي تكلم عنها العلماء هو عدم لبس الثياب على هيئته بترك إدخال الكمين أو وضع العباءة والجاكيت على الرأس والإسدال من الخلف، كل هذا داخل في السدل، فهذا يكره في الصلاة. أما اشتمال الصماء فهو أن يلف الإنسان بدنه كله بحيث يترك مجالا لإخراج اليدين، هذا هو الذي أعرفه من اشتمال الصماء. أما صورة الجاكيت هذه داخلة في السدل، وقد نهى النبي عن السدل في الصلاة، فيكره ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بدال، يقول: ما حكم الصلاة مع كفت وتشمير كمي في الصلاة نظرا لوجود شيء من المشقة في إعادتهما إلى مكانهما عقب الوضوء للصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت في الصلاة، ويدخل في الكفت كما ذكر العلماء التشمير، فإذا شمر فإنه يدخل في الكفت على الصحيح. وما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا ثم صلى، العلماء قالوا خرج مشمرا هذا كان قبل الصلاة، أما لما دخل الصلاة فإنه لا يدخلها مشمرا، لأن النبي نهى عن الكفت، والكفت هو مطلق هذا الجمع، والعلماء قالوا فيدخل فيه ماذا؟ فيدخل فيه جمع الثياب عند الكم عند الرجل من البنطال، فإن الإنسان لا ينبغي أن يسبل في إزاره ولا في بنطال ولا غير ذلك وينزل البنطال عن الكعبين، فإن النبي قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فهذا لا يجوز، فهذا داخل في الكفت ولا ينبغي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عبد العليم، يقول: لبست الجورب على طهارة في الصباح ثم أحدثت، وبعدما توضأت لصلاة الظهر ومسحت عليه نزعته، فهل تصح صلاتي للظهر بعد نزع الجورب الممسوح عليه؟
الحمد لله رب العالمين، النازع لي الجوربين له أحوال، إن نزع الجورب قبل الحدث يعني توضأ ولبس الجورب ثم نزعه قبل أن يحدث ثم لبسه بعد ذلك فإن طهرته على ما هي عليه ولا إشكال، أما إذا كان بعد الحدث ثم مسح بعد الحدث ثم نزع الجوربين فهل يبطل مسحه بذلك وطهارته بذلك أم لا؟ هناك أقوال لأهل العلم، من أهل العلم من قال إذا نزع الجوربين وأراد أن يصلي غسل رجليه، وهناك من قال بأنه يبطل المسح، هناك من قال بأنه يبطل حينئذ المسح وعليه فإنه يلزمه الوضوء، وهناك من قال إذا نزع الجوربين بعد المسح ولم يكن هناك ناقض من نواقض الطهارة قد أتى به كإخراج ريح أو غير ذلك فإنه لا شيء عليه، لماذا؟ لأن نزع الخفين أو الجوربين ليس من نواقض الطهارة، إنما هذا من نواقض المسح. يعني إذا أراد أن يمسح لبس الجوربين مرة ثانية وأراد أن يمسح نقول له لا، لا طالما نزعت لا تمسح، لكن لو نزع وصلى فلا شيء عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يدل عليه الدليل. فهناك إذن ناقض للطهارة وهناك ناقض للمسح. ناقض للطهارة يكون بأي ناقض من نواقض الطهارة، وليس نزع الخفين أو الجوربين من نواقض الطهارة. وهناك ناقض للمسح، فإذا نزع الخفين وأراد أن يلبسهما ولبسهما مرة ثانية وأراد أن يمسح نقول لا، لا تمسح، لأنه بنزع الخفين قد انتهى المسح، انتهى المسح، عليك أن تتوضأ من جديد ولا تكتفي بغسل القدمين فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي إبراهيم، يقول: هل يجوز في هذه الأيام في ظل وباء كورونا إخراج زكاة الفطر أو تعجيلها بعد دخول رمضان نظرا لحاجة الناس في هذه الأيام؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن صدقة الفطر فإن وقت وجوبها الفطر، وعليه فمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمه صدقة الفطر. وصدقة الفطر أضيفت الصدقة إلى الفطر إلى زمانها هو الفطر، أو إلى سببها وهو الفطر أيضا. ولهذا الوجوب منوط بماذا؟ بهذه اللحظة، فمن أدرك لحظة الغروب فقد وجبت عليه صدقة الفطر. هذا بالنسبة لآخر الأمر بما تجب. إنما هل يجوز أن أخرجها من أول الشهر أو في وسط أو متى أخرجها؟ نقول من أهل العلم من قال لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين لورود ذلك في السنة، وهو ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وأحمد في المشهور عنه أنه يجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين لأثر ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك كما عند البخاري، كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين، هذا وقت الجواز. ومنهم من قال بل يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ما ذهب إليه وهو ظاهر مذهب الشافعية أنه يجوز إخراجها من أول شهر منذ أن يدخل ماذا؟ شهر رمضان. قالوا لأن سبب الصدقة الصوم والفطر من الصوم لآخر الشهر، فإذا وجد أحد السببين الصوم أو الفطر جاز الإخراج، وعليه فإنهم يجوزون إخراجها من أول شهر. حجتهم في ذلك ماذا؟ أن هذه الصدقة سببها الصوم وكذلك الفطر، فإذا وجد أحد السببين جاز الإخراج. ومنهم من قال بل يجوز إخراجها قبل رمضان، وهم الأحناف ظاهر مذهب الأحناف. لماذا؟ قالوا لأنها كالزكاة العامة يجوز تقديمها قبل الحول، حينما يكون عندنا زكاة يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، كذلك أيضا يجوز تقديم صدقة الفطر قبل رمضان. هذه مذاهب الأئمة، انتبهوا، حتى نعلم أيضا أن الأئمة ولو اجتهدوا اجتهادا ضعيفا إلا أنه يبنى على قواعد. إذا عندنا من قال لا يجوز أن يخرج صدقة الفطر قبل موعد وجوبها لأنها مسندة إلى السبب هو الفطر أو الزمن هو الفطر، فلا يجوز أن نتقدم، وإلا ما كانت صدقة فطر، لما سمي صدقة الفطر؟ لأنها إما بسبب الفطر وهو الخروج من رمضان وهلال شوال، أو في الزمن نفسه، فلا يجوز تقديمها إلا قبل العيد بيوم أو يومين لورود ذلك في النص لحديث ابن عمر. طيب، وهذا قول مالك والمشهور من قول أحمد وهو الصحيح، لأنهم اعتمدوا على أثر. أما من قال من أول الشهر لوجود سببه وهو الصيام كالشافعية، نقول ليس السبب في صدقة الفطر الصيام، وإنما الإفطار، ولهذا تجب بماذا؟ بغروب شمس هذا اليوم. ولهذا من مات في رمضان قبل إدراك لحظة الغروب فإنه لا يخرج عنه صدقة الفطر. طيب، وأما من قال من الأحناف بأنه يجوز إخراج ذلك قبل رمضان فإننا نقول لا دليل على ذلك، وإن هذه الصدقة تختلف عن الزكاة العامة، لكن كل عالم من هؤلاء العلماء إنما ذهب لوجه من وجوه العلم، ولهذا لا ينبغي أن نسفه الفقهاء حتى ولو كانت لهم أقوال ضعيفة واجتهادات جانبها الصواب، لكن مبناها على القواعد العلمية، بخلاف من ذهب إلى الرأي المحض الذي لا يعتمد لا على نص ولا على قاعدة علمية. فحاصل الأمر أن من أخرج صدقة الفطر قبل رمضان أو في أول رمضان لزمه الإعادة، أما من أخرج قبل العيد بيوم أو بيومين فقد أخرج في وقت الجواز، والأفضل أفضل وقت لها من صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ولهذا يشرع تأخير صلاة العيد في عيد الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة السائلين الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.